كان البحث في الركن الثالث من أركان الاستصحاب، والذي كان مستنتجا من الركن الثاني، وهو اشتراط بقاء الموضوع أو وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة. قلنا أن هذا الركن على أساسه وقع الإشكال في جريان الاستصحاب في بعض الموارد، الشبهات الموضوعية تارة وفي الشبهات الحكمية. انتهينا من الإشكال في الشبهة الموضوعية وكيفية الإجابة عليه. بقي الإشكال في الشبهات الحكمية. الشبهة الحكمية تصور على أحد نحوين، إنما يشك في الحكم، في بقاء الحكم. هذا الشك يكون له أحد نحوين. النحو الأول أن يكون الشك في نفس بقاء الحكم وزواله، من دون أن يكون هناك شك في موضوعه أو قيود موضوعه. الشك الثاني الشك الذي يكون في الحوق، في بقاء الحوق، نتيجة الشك في الموضوع أو في قيد من قيود الموضوع. النحو الأول الشك في الحوق بلا أن يرجع إلى الشك في قيد من قيود الموضوع للحوق. لا يكون له مورد إلا بناء على إمكان النسخ الحقيقي، كما لو شك في أن الجاعل هل رفع يده عن جعله أو لا، نعلم أنه كان قد جعل هذا الحكم، ثم نشك أنه هل رفع يده عن جعله أو لا. هذا شك في بقاء الحكم، ليس ناشئا من الشك في الموضوع. الشك في النسخ، الشك في النسخ ورفع الحكم حقيقة، الذي لا يعقل في حق مولانا، فإن النسخ عندنا ليس نسخا بالدقة استلزامه مثلا جهل ونحو ذلك محال في حق الله. النسخ عندنا بحسب الحقيقة يرجع إلى أنه هناك الزمان قيد في الموضوع، كان الحكم من أول الأمر مقيدا بالزمان الأول، زمان الحرور مثلا. هذا معناه أن هناك قيد مأخوذ في موضوع الحكم، ولو بنحو الحيثية التعليلية، حيث من أول الأمر كان الحكم مجعولا ثبوتا ولبا لحاظ الزمان الأول فقط، لا لحاظ كل الأزمنة ثم ينسخ. وأما النحو الثاني من الشك في الشبه الحكمية، وأن يشك في بقاء الحكم على بقائه للشك في حدود موضوعه. فلن يشك في أن هذا الوجوب هل مخصوص بالزمان الأول، كما في وجوب الجمعة مثلا، صلاة الجمعة مخصوصة بزمان الحضور، أو وجوبها ثابت في زمان الغيبة أيضا. هذا شك في بقاء الحكم ونحو الشبه الحكمية، ومنشئه ليس احتمال النسخ، فإنه لا نسخ، وإنما منشئه كما قلنا احتمال أن يكون هذا الوجوب موضوعه خصوص زمان الحضور مقيدا بهذا الغيب. فالشك في ما هو الموضوع يسبب لا محالة الشك في البقاء، إذا كان ذاك القيد في الزمن الثاني مرفوعا واحتملنا دخله لا محالة. هذا نسميه الشبهة الحكمية التي يكون الشك في بقاء الحكم فيها ناشئا من الشك في حدود الموضوع. وهذا الشك في حدود الموضوع له شكلان ونحوان. أن هذا النحو الثاني من الشك في البقاء، في بقاء الحكم، في الشبهة الحكمية، له أيضا نحوان. النحو الأول أن يعلم بدخل خصوصية في موضوع الحكم. أصل دخالة الخصوصية في موضوع الحكم معلومان، معلوم، لكن لا يدرى أن هذا الشيء الدخيل في موضوع الحكم بوجوده الحدوثي والبقائي دخيلون، يعني الحكم دائر مداره حدوثا وبقاء، أو الحكم دائر مدار حدوثه في آن ما يكفي لثبوت الحكم حتى بعد زواله. فأصل دخل الخصوصية والقيد في الحكم معلوم، شك في كيفية القيد، هل القيد عبارة عن وجود هذا الشيء، هذا القيد الحدوث لحدوث الحكم، وجوده في البقاء لبقائه، فلو زال في مرحلة البقاء هذا القيد لا بقاء له، أو أن هذا القيد حدوثه في آن أول كاف لأن يبقى الحكم في الآن الأول والآن الثاني ولو زال هذا القيد. من قبيل مثلا مثال الماء المتغير الذي يكون يحكم بنجاسته، الماء المتغير بالنجاسة بعين النجاسة يحكم بنجاسة، لا شك أن التغير بالعين دخيل في موضوع النجاسة، يعني أخذ قيدا في أدلة الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، أصبح نجسا، التغير دخيل في النجاسة يقينا، لكن مع ذلك حينما يزول التغير عن الماء بنفسه يشك في بقاء النجاسة وعدم بقائه. لماذا يشك؟ لأنه لا يعلم أن هذه النجاسة الحاصلة في الماء ولو الماء الكثير مثلا بالتغير هل تدور مدار فعلية التغير، فإذا زال التغير بقاء زالت النجاسة، إذن فالآن لا نجاسة، أو أن حصول التغير ولو في الزمن الأول في الماء كاف في نجاسة الماء، هم في زمان التغير هم بعد زمان التغير، أي حدوثه في الآن الأول حدوثه في زمان ما موضوع وقيد في الموضوع، وليس الحكم يدور مداره. هذا شك في كيفية دخل هذا القيد المعلوم دخله، هذا الشك يتولد منه الشك في البقاء لا محالة، إنما يزول التغير نشك في أن النجاسة باقية أو لا، إذا كان أخذه أخذ هذا القيد بالنحو الأول فالنجاسة غير باقية مرتفعة، لأن الدائرة مدار فعلية التغير وقد زالت فعلية التغير، إذا كان مأخوذا بالنحو الثاني إذن فالنجاسة باقية. هذا شكل من أشكال الشك في الحوك في بقاء الحوك نتيجة الشك في قيود الموضوع. النحو الثاني أن يكون الشك في بقاء الحوك ناشئا من الشك في الموضوع من ناحية الشك في أصل الدخل، أصل دخل ذاك الوصف مشكوك، من قبيل المثال الأول الذي مثلنا به موضوع صلاة الجمعة، نحن نعلم أن الشارع قد أوجب صلاة الجمعة، أوجب الصلاة فريضة الصلاة الجمعة يوم الجمعة، لكن نشك أن هذا الجاعل مثلا أقيم الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع، وهكذا الروايات الواردة مثلا لنا الجمعة والجماعة ونحو ذلك، هذه الروايات المفسرة والمبينة لفريضة الجمعة تدل على أصل الوجوب، لكن لا ندري أن هذا الوجوب موضوعه زمان الحضور أو موضوعه مطلق مطلق الأزمنة لا خصوص زمانه هنا، ففيما بعد زمان الحضور لا شك لا محالة لأن وجوب الجمعة باقية باق أو ليس باقيا. هذا الشك في البقاء منشأه الشك في دخالة الزمان الخاص وهو زمان الحضور في موضوع هذا الوجوب، لو كان زمان الحضور قيدا إذن فالحكم غير باق مرتفع، إن لم يكن قيدا بل ظرف فقط مجرد ظرف للحكم ليس قيدا مأخوذا بنحو القيدية، والروايات الدالة على أنه لنا الجمعة لا تدل على القيدية مثلا. إذن فالوجوب واقع في زمن الغيبة. وهنا الشك في البقاء ناشئ من الشك في أصل أخذ قيد في موضوع الفوق. هذا القيد الذي الآن زائل وهو زمان الفضوح، فإن زمان الفضوح قد زال الآن بغيبة الإمام أرواحنا فداه. إذن يكون النحو الثاني من الشك في البقاء الشك في أصل دخل قيد قد زال. لا ندري أن هذا الشيء قد زال، هذا الشيء الذي قد زال قيد أو ليس قيدا، مجرد ظرف أخذ في لسان الدليل. والمفروض مثلا أنه لا يوجد إطلاق، وإلا قف رجعنا إلى الإطلاق لإثبات الوجود، ذاك حل للشبهة الحكمية بالإمارات لا بالاستصحاب. إذن فالشك في بقاء الحكم في الشبهات الحكمية له على هذا الأساس ثلاثة أنحاء. نحو الشك في النسخ والرفع الحقيقي للحكم الذي لا يعقل في حق شارعنا الأقدس. الثاني الشك في الحكم نتيجة الشك في حدود موضوعه في النحو الأول، أي يعلم بدخل هذا القيد الذي كان سابقا موجودا وارتفع، لكن يشك في أن دخله هل بنحو الحدوث والبقاء دخيل، يعني الحكم يدور مداره فقد ارتفع، أو أن حدوثه في آن ما كاف لثبوت الحكم وبقائه، إذن فالحكم باق. النحو الثالث أن يكون الشك في بقاء الحكم ناشئا من الشك في حدوث فيما هو موضوع الحكم، لكن أي كيفية الشك بهذا النحو أن هناك خصوصية كانت موجودة سابقا نشك في أصل دخلها وعدم دخلها، هل هي دخيلة أو ليست دخيلة، كان مجرد ظرف أو زمان أو شيء مقارن مع ثبوت الحكم بلا أن يكون دخيلا، فلو كان دخيلا إذن فلا حكم الآن لأنه ارتفع، ولو كان غير دخيلا أصلا إذن فالحكم باقي. هذه أنحاء الشك في الحكم. النحو الأول من الشك وهو الشك في البقاء والارتفاع للحكم بنفسه مع قطع النظر عن شك في الموضوع، يعني شك في الجاء في النسخ في رفع الجعل، هذا النحو من الشك. أركان الركن الثالث من أركان الاستصحاب تام فيه، لأن هنا نفس الجعل الذي يكون متيقنا سابقا الآن يشك في بقائه ورفعه. وإن شئتم قلتم أن هنا يجري الاستصحاب في نفس الجعل، الجعل يشك في أن الشارع قد رفعه رفع يده عن أصل جعله، فأنا أحتاج إلى أن ننظر إلى عالم المجعول الفعلي. نفس الجعل يرتفع في موارد النسخ يرفع قانونه المقنن في النسخ، فنفس القانون بنحو القضية الكلية الجعلية يرتفع. إذن فالشك هنا شك في بقاء نفس الشيء الذي كان متيقن البقاء في الآن السابق، نشك في أن رفعه المولى أو لم يرفعه. بعبارة أخرى هذا أشبه بالاستصحاب في الموضوعات، كيف إذا شك في أن زيد باق أو ليس باقيا يقول الاستصحاب يقول باقي، هنا هذا الجعل حاله حال زيد لأن حقيقة يرفعه، يرفع الجعل الذي هو أمر حقيقي وإن كان مجعوله أمرا اعتباريا. الشك في بقاء نفس الجعل هنا على حد الشك في بقاء زيدين، القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة بالدقة العقلية واحدة ولا يوجد فيه أي شبهة. إنما الإشكال في الشبهات الحكمية من النحو الثاني والثالث، حيث يقال أنه في موارد الشك في الشبهة الحكمية بالنحو الثاني والثالث، والتي تكون شبهاتنا الحكمية من هذا القبيل، لأننا قلنا النحو الأول غير موجود عندنا، لا نحتمل النسخ ذات المعنى في حق شارعنا، وما يسمى بالنسخ هو من النوع الثالث بحسب الحقيقة ليس نسخا. في هذا هاتين الشبهتين أو هذين النحوين من الشبهة يرد حينئذ الإشكال، إشكال عدم انحفاظ الركن الثالث سواء بصيغته التي عبر عنها المرزا عبر عنها الشيخ قدس سره أو الصيغة التي عبر عنها المحقق الخراساني، لأنه هنا حينما نشك مثلا في النوع الثاني نشك في أن النجاسة الحاصلة للتغير زالت بزوال التغير أو لم تزل، لا تزال باقية، هنا لا نستطيع أن نقول أن القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة، بل القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. ما نتيقن بها به أن الماء المتغير نجس، قضيتنا المتيقنة الماء المتغير بالفعل، هذه القضية اليقينية. قضيتنا المشكوكة الماء المتغير بعد زوال تغيره. إذن فالموضوع في القضيتين المشكوكة والمتيقنة ليس واحدا، تغير هناك الموضوع الماء المتغير، هنا الموضوع الماء الذي زال عنه التغير. فقضيتنا المشكوكة الماء الذي زال عنه التغير، قضيتنا المتيقنة الماء الذي كان متغيرا. فالموضوع في القضيتين ليس واحد. هذه الصيغة الأخندية. الصيغة الشيخية أيضا كذلك التي تقول أن بقاء الموضوع شرط أيضا كذلك، فإن النجاسة التي كانت ثابتة كانت ثابتة على الماء المتغير، والآن هذا الماء زال تغيره، فلم يبقى نفس الموضوع المعروض للنجاسة، نفس ما كان معروضا للنجاسة في الزمن السابق والحالة السابقة لم يبقى، وإنما تبدل وتغير فلم ينحفظ ولم يبقى الموضوع. وكذلك في النحو الثالث، إنما نقول كنا على يقين بوجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور، بعد الغيبة نشك أنه هل يجب أو لا يجب، نستصحب ويقال هنا قضيتكم المتيقنة وجوب الجمعة في عصر الحضور، قضيتكم المشكوكة وجوب الجمعة في عصر الغيبة، هذا الموضوع غير ذاك الموضوع. فيرد حينئذ عدم وحدة القضيتين وعدم انحفاظ الموضوع وبقائه. ودائما الشبهة الحكمية يكون الشك فيها من هذا النحو، إذا فرض أن الموضوع بتمام قيوده وخصوصياته كانت محفوظة لا يشك حينئذ في بقاء الحكم، يقطع ببقاء أساسا. منشأ الشك في الشبهة الحكمية كما أشرنا أحد هذه الأمور الثلاثة، أو قولوا أحد الأمرين، الذي الأمر الأول خارج عن البحث، الأمر الثاني هو الشك في الحكم، بقاء الحكم بنحو الشبهة الحكمية دائما ينشأ من الشك في قيود الموضوع. فإذا كانت قيود الموضوع بتمامها محفوظة في الزمن الثاني إذن لا يشك في بقاء الحكم، يقطع ببقاء الحكم. فالشبهة الحكمية دائما فيها هذه الشبهة، شبهة عدم وحدة القضيتين المتيقنة وعلى القضية المشكوكة، وهذا بصيغة الآخون. أقول عدم انحفاظ الموضوع وبقائه بتمام خصوصياته، هذا بتعبير الشيخ قدس، وهذا معناه أن الشبهة الحكمية لا تجري، لا يجري فيها الاستصحاب لانتقاء لفقدان الركن الثالث من أركان الاستصحاب. هذا الإشكال، هذا الإشكال حاول المحققون أن يجيبوا عليه بجوابين، وأضاف السيد الشهيد جوابا آخر، فصار هناك جوابان على هذه الشبهة. لا بد من تبيين الجوابين ثم ملاحظة كل منهما وتمحيص كل منهما. هنا جوابان كما قلنا. الجواب الأول والجواب الذي ذكره المشهور، قالوا أن المشهور هكذا قالوا، قالوا أن الاستصحاب في موارد الشبهات الحكمية يكون موضوعه محفوظا، هذا بتعبير الشيخ، وموضوع القضيتين واحدة بتعبير المحقق الخراساني، بلحاظ عالم المجعول لا بلحاظ عالم الجاهل، وبالنظر العرفي لا بالنظر الدقيق. هذا روح جواب المشهور. قالوا الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري في الجاهل، يجري في المجعول، ثم حينما يجري هذا المجعول موضوعه ما هو الموضوع له عرفان، لا ما هو الموضوع له دقتان أو بحسب لسان الدليل. فإذا أخذنا هذين المطلبين وصلنا إلى أن الاستصحاب الشبهات الحكمية بلحاظ المجعول يجري مع انحفاظ الموضوع العرفي له مع وحدة الموضوع العرفي في القضيتين المتيقنة والمشكلة. لتوضيح هذين الشرطين والنكتتين في جواب المشهور، إذن نقول هنا نبين كل منهما ضمن مقدمته. المقدمة الأولى أن هناك قرأتم في بحث المباحث الألفاظ أن كل حكم شرعي له جعل وله مجعول. الجعل هو تلك القضية التي ينشئها المولى يجعلها في يكون في عالم لحاظ المولى والمفهوم الذي يتصوره المولى فتتعلق إرادته التشريعية به، ذاك نسميه بالجعل، والذي هو أمر حقيقي ولو في عالم نفس المولى، أمر حقيقي له وجود ولو ذهني أو نفسي، وله مبادئ حقيقية من الإرادة، مقدمات الإرادة والشوق والمصلحة والمفسدة إلى آخره. هذا نسميه جعل، وهذا حينما يكون حينما نأخذ المفهوم بما هو مفهوم كلي. ويوجد شيء آخر نسميه بالمجعول، هو المجعول الفعلي، وهو أن هذا الجعل الذي لاحظه المولى وأسسه وجعله وقننه على موضوعين، حينما يتحقق موضوعه في الخارج، المولى قال الماء المتغير نجس، هذا جعله، لاحظ طبيعي الماء ولاحظ النجاسة وجعل النجاسة كحكم على هذا الطبيعي، هذا الجعل للحكم على الطبيعي هذا جعله وإنشاء له حقيقة. ثم حينما يتحقق ماء متغير في الخارج، يأتي ماء ويتغير بعين النجاسة، ذاك الجعل وهو الذي جعله المولى وهو أن الماء المتغير نجسون، هناك أنه يتحقق موضوعه في الخارج فيصبح محموله أيضا فعليا في الخارج، لأن هنا لن جاءت نجاسة على هذا الماء، هذه النجاسة التي جاءت على هذا الماء نسميه بالمجعول. وهذا لو كانت تلك القضية الجعلية حقيقية، يعني محمولها أيضا أمرا حقيقيا، سوف يتحقق شيء حقيقي في الخارج من قبيل القضايا الحقيقية المنطقية، النار حارة، إنما توجد نار في الخارج توجد حرارة أيضا في الخارج، لكن حيث أن قضيتنا الجعلية ليس محمولها حقيقيا بل محمولها أمر اعتباري إنشائي نجاسة من الأحكام الوضعية، والأمور الاعتبارية الإنشائية أمور إنشائية اعتبارية، يعني معتبرها أمر وهمي ليس أمرا حقيقيا، أمر فرضي. نعم جعله حقيقي إنشاؤه حقيقي، لكن ما في الخارج لا يتحقق شيء حينما يأتي هذا الموضوع ويتحقق في الخارج، إلا حينما نلحظ ذاك الجعل كأنه شيء حقيقي فنلحظ كأنه صار في الخارج شيء حقيقي اسمه النجاسة، لكن هذا أمر وهمي، وإن شئتم قلتم لحاظ للجعل بالحمل الأولي. الجعل إذا يلحظ بالحمل الشائع بما هو حقيقة هو أمر قائم بنفس المولى، عندما يلحظ من خلال عنوانه يلحظ كأنه شيء يتحرك بتحرك موضوعه في الخارج وينطبق بانطباق موضوعه في الخارج، قال نسميه بالحمل الأولي. حينما ننظر من خلال الجعل إلى المفاهيم المأخوذة في الجعل بالحمل الأولي نلحظ كأنه وجد شيء اسمه النجاسة حينما يوجد ماء متغير في الخارج. هذا الأمر الوهمي الذي هو ينشأ بحسب الحقيقة من لحاظ المفهوم المجعول بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع، ونبين هذه الاصطلاحات لأننا بينا فيما سبق أن الفرق بين الجعل والمجعول في هذا اللحاظ، إذا لاحظناه بالحمل الشائع نسميه جعل، إذا لاحظناه بالحمل الأولي نسميه مجعول، وإلا كلاهما شيء واحد ليس شيئين. وإن تصور المرزا أن هناك شيئين على ما تقدم في الأبحاث السابقة في مباحة الألفاظ. من هنا نحن أيضا قلنا أن المجعول أمر وهمي فرضي، ليس أمرا اعتباري، ليس أمرا حقيقيا. نفس الاعتبار والإنشاء بالحمل الشايع يعني واقعه أمر حقيقي، لكن معتبره والمفهوم الملحوظ من خلاله بالحمل الأولي أمر وهمي، ليس أمرا يتحقق في الخارج. هذا الشيء الوهمي نسميه بالمجعول، فكأنه بوجود الماء هنا الآن وجدت نجاسة في الخارج، كما توجد حرارة للنار توجد نجاسة بوجود الماء المتغير في الخارج. هذه النجاسة التي وجدت في الماء المتغير في الخارج نسميه بالمجعول الفعلي. هذا التفرقة بين الجعل والمجعول. المشهور قالوا أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يكون مركبه الجعل، فإن الجعل لا نشك فيه إلا في مواد الشك في النسخ. لو شككنا في النسخ هناك الجعل ينتسخ يرتفع. مشكوكنا بحسب الحقيقة المجعول، وإلا الجعل نعلم به أن الشارع جعل النجاسة على الماء المتغير. نشك في أن هذا الجعل المقدار المجعول فيه وبه بأي مقدار. هل المقدار المجعول فيه بحسب الحقيقة النجاسة للماء المتغير ما دام متغيرا، أو للماء المتغير ولو زال عنه التغير أيضا النجاسة باقية؟ فبحسب الحقيقة بلحاظ الحمل الأولي حينما ننظر إلى الجعل نشك في البقاء، نقول بلحاظ المجعول يوجد شك في البقاء. هذه مقدمة لبيان أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية تجري بلحاظ المجعول لا بلحاظ الجعل، فإن الشك لا بلحاظ الجعل ليس شكا في البقاء، بل ذاك أصل جعل واحد مشكوك، جعل آخر أوسع أصل الجعل معلوم، جعل آخر أوسع من هذا مشكوك الحدود. ولهذا أجروا بعضهم استصحاب عدم الجعل الزائد الذي جعلوه معارضا في الشبهات الحكمية مع استصحاب المجعول على ما سوف يأتي في بحثه. إذن فالاستصحاب في الشبهات الحكمية التي يشك فيها في البقاء، يعني الشك في البقاء في الشبهة الحكمية بلحاظ المجعول، أما لو نلحظ الجعل فلا شك في البقاء، إذ وجود أصل الجعل الواحد متيقن الوجود، جعل زائد مشكوك الحدوث أصلا لأنه متيقن وشك في بقائه، فبلحاظ الجعل لا شك في البقاء، وإنما الشك في البقاء في الشبهات الحكمية دائما يكون بلحاظ المجعول. حينما نلحظ المجعول للجعل حينذا يشك في أن هذا المجعول كان في زمان نجاسة الماء، في زمان تغير الماء، الآن زال التغير، وزمان زوال التغير بلحاظ المجعول بعد زمان فعلية التغير، فيشك في بقاء هذا المجعول، لا ندري أنه باقي. إن كان كانت النجاسة دائرة مدار التغير فليست باقية النجاسة، إن كانت النجاسة ميزانها وملاكها حدوث التغير ولو آن ما ولو يزول بعد ذلك، إذن فالنجاسة باقية، لأن زمان ما بعد التغير بعد زمان التغير، فيلحظ بلحاظ المجعول يلحظ هذا بقاء لذاك، بخلاف ما إذا لاحظنا الجعل بالحمل الشايع، فإن الجعل بالحمل الشايع الذي هو أمر حقيقي أصله جعل الواحد لا يشك في بقائه يقطع ببقائه، وإنما الشك في أن هناك جعل آخر غير هذا الجعل أوسع بحيث يجعل مثلا على الحكم يجعل فيها الحكم بنظر آخر على موضوع أوسع من الماء المتغير. فبلحاظ وإن شئت قلتم بلحاظ الجعل يعلم بوجود جعل واحد ويشك في موضوعه، لا أنه يشك في بقاء جعل وارتفاعه، يعلم بوجود جعل واحد ولا يدرى أن موضوع هذا الجعل ما هو، هل هو خصوص ما دام متغيرا أو ولو تغير آن ما. إذن فبلحاظ الجعل لا شك في البقاء، دائما الشك في البقاء بلحاظ في الشبهات الحكمية يكون بلحاظ الحكم بمعنى المجعول الفعلي. وعرفنا ما هو مراد من المجعول الفعلي الذي بلحاظه يكون الشك شكا في البقاء. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية للنكتة الثانية، أن الميزان في كون المجعول بقاء النظر العرفي، أقول الميزان في بقاء الموضوع، تشخيص بقاء الموضوع يكون بيد العرف أو النظر العرفي. هذا أيضا تمحيص هذه النقطة الثانية في كلام المشهور يكون بهذا البيان، لأن كل حكم الذي هو يعتبر كأنه عرض في مرحلة المجعول من أعراض موضوعه له موضوع وله سبب، كالأعراض التكوينية فإن الأعراض التكوينية أيضا لها موضوع ومعروض ولها سبب. فالحرارة مثلا معروضها الماء الحار، لكن سببها النار، فإن النار توجب سخونة الماء وحرارة الماء. هنا يقال أنه حال العرض التكويني حرارة الماء، إذا كان الماء باقيا فالحرارة بقاء لنفس الحرارة السابقة ليست حرارة أخرى، لأنه بتعدد المعروض يتعدد العارض. إذا تعدد المعروض الماء أزل أرقناه جئنا بماء آخر، حرارة هذا الماء غير حرارة السابق ليست بقاء للماء الآخر. كما إذا بخرنا الماء ثم أوجدنا ماء من البخار ماء ثانية، هذا ماء آخر غير ذاك الماء، ليست حرارته عين تلك الحرارة وبقاء لتلك الحرارة، بخلاف ما إذا كان المعروض باقيا فإنه حينئذ يقال بقاء المعروض بقاء لحرارته، فهذه الحرارة هي نفس الحرارة السابقة. فبلحاظ المعروض وحدة العارض وتعدده بوحدة المعروض وتعدده، إذا تعدد المعروض تعدد الحرارة ولم تكن بقاء، إذا اتحد المعروض اتحدت الحرارة وكانت بقاء لنفس العارض. بخلاف السبب، سبب الحرارة تعدده ووحدته لا يؤثر في تعدد العارض، كما إذا فرض أن هذا الماء كان صباحا حارا بأشعة الشمس وشك الآن لا يوجد شمس، لكن احتملنا بقاء حرارته بوجود نار تحته، مثلا في الليل جاءوا ووضعوا نارا تحته، احتملنا أن الحرارة تكون باقية. هنا سبب الحرارة في الزمان الثاني لو كان سبب آخر غير السبب الأول، لكن هذا لا يؤدي إلى أن تكون الحرارة العارضة على الماء حرارة أخرى، بل يقال عرفا هذه نفس تلك الحرارة. الميزان في واحد، بل حتى عقلا يقال هذا نفس ذاك العرض لأن هذا نفسه معروضه، فالعرض بلحاظ معروضه يتعدد بتعدد معروضه لا بلحاظ سببه. السبب مهما تعدد وتكثر إذا كان معروض العارض واحدا فالعارض نفس ذات العارض، وفي الزمان الثاني وجوده بقاء لوجوده في الزمان الأول. إذا تعدد واختلف المعروض لم يكن بقاء. وهذا في الأعراض التكوينية. يقال نفس الشيء يقال في الأحكام، فإن الأحكام بمعنى المجعول المجعولات الشرعية وإن كانت أمور اعتبارية، لكن بالنظر بالحمل الأول يرى كأنها أمور حقيقية ثابتة على موضوعاتها. أيضا هذه الأحكام الثابتة على موضوعاتها لها معروضات ولها أسباب، فإذا كان هناك معروض مأخوذ فيه، هذا المعروض إذا كان باقيا غير متعدد، فالشك في بقاء الحكم المجعول الذي هو بمثابة العارض على ذاك الموضوع شك في بقائه، ليس لو كان موجودا ليس شيئا آخر، نفس ذلك الشيء موجود فهو شك في البقاء. واختلاف السبب بقاؤه يكون بسبب آخر وبحيثية تعليلية أخرى، هذا لا يضر بوحدة الموضوع بقاء الموضوع، لأن وحدة الموضوع للحكم المجعول بوحدة معروضه، لأن الحكم المجعول كالعارض، فإذا كان معروضه واحدا إذن فهو بقاء بحسب الحكم. نعم إذا اختلف معروضه حينئذ يتعدد. هذه حينئذ النقطة الثانية التي بينوها. وعلى هذا الأساس حينئذ قال أننا في موارد الشبهات الحكمية حينما نشك في بقاء المجعول، إذا كانت تلك الخصوصية التي نشك في دخلها حدوثا وبقاء أو نشك في أصل دخلها، كانت من الخصوصيات التي تعتبر عرفا بمثابة المعروض للحكم، بحيث العرف يرى أن هذا المجعول عارض على تلك الخصوصية وقد زالت. هنا كأن المعروف تغير وزال فتعدد المعروض، إذن لا بقاء. الآن لو كان الحكم موجودا فهو على معروض آخر غير ذاك المعروض، فلا يصدق الوحدة للموضوع. يقول لا يصدق الشك في البقاء، لا يصدق وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وأما إذا كانت تلك الحيثية التي تغيرت، قيد المشكوك الذي زال ونحتمل دخله أو نشك في كيفية دخله وأن دخله حدوثي وبقائي أو حدوثي فقط، تلك الخصوصية إذا كانت بحسب من الأمور بمثابة العلل والأسباب لا بمثابة المعروض للمجعول للحوق، فتبدله لا يؤدي إلى عدم الحفاظ الموضوع، بل الموضوع باقٍ. وإن شئتم قلت تبدله لا يؤدي إلى أن لا يكون الشك شكا في بقاء العارض، بل شكون في البقاء لأن معروضه محفوظ. فقلنا كل من حفظ المعروض للعارض فهو بقاء. ومن هنا فصلوا بين الحيثيات، حيثيات هنا جاء هذا الكلام، الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية. قالوا كل حيثية وقيد يكون بمثابة العلة لثبوت حكم لشيء لموضوعه عارض على معروضه، تبدله الموجب للشك في بقاء الحق وعدم بقائه لا يوجب أن لا يصدق الشك في البقاء، بل يصدق الشك في البقاء وانحفاظ الموضوع وانحفاظ وحدة القضيتين المشكوك والمتيقن. وإذا كان ذاك القيد الذي يكون محتمل الدخل حيثية تقييدية، مقصود الحيثية التقييدية يعني جزءا من الموضوع المعروف داخل في المعروف، كما في مثل نجاسة الماء مثلا، يقال أن التغير حيثية تعليلية لأن معروض النجاسة ليس هو التغير، معروض النجاسة الماء، الجسم نجس لا التغير، التغير وصف والوصف لا يكون معروضا مثلا. إذن فيكون في مثل مثالنا المثال المعروف حيثية التغير حيثية تعليلية، وما هو معروض النجاسة عبارة عن الماء، والماء محفوظ، هذا نفس ذاك الماء لم يتغير، الماء لم يتبدل، لم نرق ذاك الماء ونأتي بماء آخر، هذا نفس ذلك الماء، فالموضوع باق والقضية المتيقنة مع القضية المشكوكة واحدة، لأن موضوع القضية المتيقنة الماء لا التغير، التغير حيثية تعليلية فيه. وقد قلنا أن الحيثيات التعليلية تغيرها لا يعدد، لا يوجب تعدد العارض، إنما يتعدد العارض بتعدد معروضه والمعروض واحد، هذا في الحيثية التعليلية. أوضح منه موضوع صلاة الجمعة، فإن الزمان حتى لو كان قيدا فقيديته زمان الحضور بنحو الحيثية التعليلية، وإما الواجب ليس هو الزمان، الواجب صلاة الجمعة على المكلف، صلاة الجمعة نفس صلاة الجمعة، فاستصحاب بقاء صلاة الجمعة استصحاب تعبدا ببقاء نفس ما كان بلحاظ المجعول، لأن هذا المجعول موضوعه ومعروضه باطن، وإنما الخصوصية التي يشك في دخلها وعلى أساس الشك في دخلها شككنا في بقاء الوجوب، حيثية تعليلية بمثابة السبب. نظير استصحاب بقاء حرارة الماء، إذا علمنا بأنه صباحا كان بسبب والآن شككنا بعد زوال ذلك السبب لا يزال باق أو ليس باقيا ولو بسبب آخر، يجري استصحاب بقاء الحرارة في الماء، لا يكون من تبدل الموضوع لأن موضوع الحرارة الماء وهو محفوظ واحد. كذلك هنا ومثلوا للثاني بمثل أكرم العالم أو قلد العالم، إذا قال أكرم العالم أو قلد العالم ثم شك في أن هذا الحكم موضوعه وجوب الإكرام العالم من كان عالما بالفعل أو ولو من كان عالما في زمان ما ولو زال علمه بعد ذلك، حتى إذا زال علمه أيضا يجب إكرامه احتراما لعلمه السابق مثلا كونه عالما سابقا. قالوا هنا الاستصحاب لا يجري لأن الحيثية هنا تقييدية، معنى أن الحيثية تقييدية أنه هنا العلم قوام موضوع الإكرام، بحسب الحقيقة أكرم العالم أو قلد العالم يرجع إلى قلد العلم وأكرم العلم، لأن العلم تمام هو الذي يقلد،
العلم حيثية تقليدية ليست حيثية تعليلية. تقليد من خصوصيات نفس العلم، فإذا زال علمه نسي علمه، حينئذ هنا تبدل الموضوع. ونرى لا نستطيع أن نقول كنا نعلم بوجوب تقليد هذا العالم، الآن نشك في وجوب تقليده أو بجواز تقليده، الآن نشك في جواز تقليده. يقول من تشكون في جواز تقليده ليس عالما، ومن تعلمون تتيقن بوجوب تقليده أو جواز تقليده هو العالم، والعالم وغير العالم موضوعان معروضهما متعدد. معروض الوجوب هنا أو جواز التقليد قد تعدد، فلا وحدة بين القضية. ثم بحثوا في أن هذا الوحد، هذا الكون الحيثية تعليلية أو تقييدية، يعني بهذا بالشكل الذي يكون مقوما للموضوع والمعروض للمجعول، أو خارجا عن التقويم للمعروض، مجرد السبب والمعروض غيره مستقل عنه، هذا بأي نظر؟ فإن هناك أنظار ثلاثة بحسب لسان الدليل، الميزان التعليلية والتقييدية بحسب ما أخذ في لسان الدليل الحكم. فإذا أخذ الدليل الحيثية قيدا في داخل الموضوع للجاع نقول حيثية تقييدية، إذا جعله بنحو الشرط والعلة نقول حيثية تعليلية، هكذا. أو الميزان بحسب النظر العرفي، العرف سواء كان في الدليل مأخوذا في لسانه جزءا في طرف الموضوع القضية الحملية، ومأخوذ بنحو الشرط في القضية الشرطية العلة. الميزان ما يفهمه العرف من أن هذه الخصوصية دخيلة ومقوم للموضوع أو ليس مقوم. أو الميزان ما يقول به العقل، مثلا أن العقل لابد أن يشخص ما هو علة وما هو معروض، كما في النار يشخص أن السبب علة والماء معروض في حرارة النار في حرارة الماء. أي الأنظار الثلاثة يكون ميزانا؟ هناك يقال النظر الأول ليس ميزانا وهو لسان الدليل، لأن لسان الدليل ينظر إلى عالم الجعل. قلنا أن الاستصحاب في الشبهة الحكمية يجري بلحاظ المجعول، بلحاظ ذاك الأمر الواقعي الوهمي، الوهمي في مرحلة انطباق الموضوع. ذاك الأمر هو الذي يكون مركب الاستصحاب ومجرى الاستصحاب، والجعل لسان الدليل يتكفل بيان الجعل لا يتكفل بيان المجعول. هنا ذاك أمر آخر سوف يتحقق قهرا ولو بوجوده الفرضي الوهمي الاعتباري، ذاك الأمر الاعتباري انطباقه في الخارج انطباق عقلي قهري ليس مربوطا بالشارع. فهناك لابد أن يلحظ في ذاك الوعاء والظرف، ظرف الانطباق الذي هو ظرف المجعول، أن يرى أنه ما هو الذي يكون موضوعا لذلك المجعول الذي يصبح فعليا، وأما لسان الدليل بيان يبين ما هو الجعل وقضية الكلية التي قلنا بلحاظ الجعل لا يجري باستصحاب في الشبهات الحقيقية. فحتى لو كان المأخوذ في لسان الدليل هكذا، الماء المتغير نجس، هنا جعل التغير جزءا في الموضوع، لكن العرف يأتي مثلا حينما يرى نجاسة في الخارج للماء المتغير يقول التغير بحسب ما هو معروض النجاسة ليس معروضا، معروض النجاسة الماء. صحيح في لسان الجعل أخذ جزءا من الموضوع، لكن هذا جزء في الموضوع في عالم الجعل. قلنا عالم الجعل عالم التباين بين القضايا والقيود كلها، كل قيد وكل مفهوم غير المفهوم الآخر، وليس ميزان الاستصحاب هناك، ميزانه بلحاظ عالم المجعول. فالاحتمال الأول غير واردين، يدور الآن بين الاحتمالين، أن يكون الميزان في تشخيص ما هو معروض وحيثية تقييدية، أو ما هو علة وليس داخلا في المعروض خارج عن المعروض وحيثية تعليلية، هل هو بالنظر العرفي في مرحلة المجعول أو بالنظر الدقي. هنا أيضا توجد بيانات سوف تأتي بإثبات أنه بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي، يكفي النظر العرفي. هذا كله الوجه الأول لحل شبهة عدم انحفاظ الركن الثالث، يقول عدم وحدة القضيتين المشكوكة المتيقنة، أو عدم بقاء الموضوع في الاستصحاب الشبهات الحكمية. فقد عرفنا في هذا الوجه أنه الاستصحاب الشبهات الحكمية يجري في المجعول لا في الجعل، هذه النقطة الأولى. وبلحاظ المجعول الشك في البقاء ليس الشك في حدوث جعل زائد أو في أصل انشاء زائد او ساع. الشك بلحاظ المجعول في البقاء، بلحاظ الجعل ليس في البقاء، لكن بلحاظ المجعول الشك في البقاء. والثاني ان الشك بلحاظ المجعول يشخص ما هو موضوع المجعول ومعروض المجعول بحسب النظر العرفي، وحينما يشخص بحسب النظر العرفي فقد تكون تلك الحيثية المحتملة الدخل في الموضوع، أصل دخلها محتمل أو كيفية دخلها مشكوك ومحتمل، والذي سبب الشك في البقاء تلك الحيثية قد تكون خارجة عن ما هو المعروض بحسب النظر العرفي للمجعول، فيجري استصحاب المجعول لأن القضية المتيقنة والمشكوكة فيما واحد، لأن الوحدة فيهم بين القضيتين بلحاظ ما هو الموضوع والمعروض للمستصحاب وهو واحد بحسب الفرق. أو قولوا بالصياغة الأخرى الموضوع باق، لأن المراد من بقاء الموضوع ما يجعل العارض وهو المجعول بقاء للعارض السابق، وما يكون موجبا لبقائه انحفاظ معروضه بحسب هذا النظر، ومعروضه محفوظه، ويكون وجوده وجودا بقائيا والتعبد تعبدا بالبقاء والموضوع محفوظا، فيصدق نقض اليقين بالشك. هذا حاصل الجواب الأول الذي أجاب به المشهور على هذه الشيء، ويأتي الجواب الثاني.